عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. كل الفرق بأقلام. كل الفرق بأقلام.
عنوان الصوت التأسيسي بافتتاحية جريدة النهار كتب الوزير السابق سجعان أزي ما يلي: هل ينحصر تأثير الانتخابات النيابية هذه المرة على النظام اللبناني أم يمتد إلى الكيان اللبناني؟ ففي الدول الديمقراطية المكتملة التكوين الوطني يقتصر تأثير الانتخابات على تداول السلطة بين الأكثرية والأقلية، ولا يطال النظام ولا الكيان. هكذا كانت الحال في لبنان حتى انتخابات 1992 التي انعكست على النظام بوجهيه الدستوري والميثاقي، وانتخابات هذه السنة 2022 التي ستنعكس حتما على النظام وربما على الكيان. فلا ندع الحملات الانتخابية الفائضة والبرامج الشعبوية المدبلجة تخدعنا وتبعدنا عن جوهر الاستحقاق الانتخابي. انتخابات 92 أنتجت برلماناً عدل نظام لبنان وسط مقاطعة مسيحية وطنية شبه شاملة، فما تم التصويت عليه أنذاك لم يكن تطبيقاً أميناً لنص اتفاق الطائف وروحه، إذ إن وثيقة اتفاق الطائف وضعت عام 1989 في ظل رعاية سعودية أمريكية، بينما دستور الطائف أقر عام 92 في ظل الاحتلال السوري. أما الانتخابات المقبلة فيتنازعها طرفان: طرف يريد تغيير النظام لتشريع الواقع الشيعي الإيراني الجديد، لكنه لا يدري إلى أي مدى يستطيع أن يذهب في الشيعية الموسعة، وطرف يريد تغيير النظام لتشريع واقع التعددية الجديد، لكنه لا يدري أيضا إلى أي مدى يستطيع أن يذهب في الحياد واللامركزية الموسعة. الصراع على هذين المديين يمكن أن يؤثر لاحقاً على وحدة الكيان ما لم يتحول الطرفان معاً إلى أم الصبي وأبيه. جميع الخيارات مفتوحة في غياب الضابط الوطني وعدوى التحولات الكيانية والديمغرافية في الشرق الأوسط. إن الجزية الوطنية التي سيدفعها اللبنانيون في حال فاز محور الممانعة في الانتخابات النيابية المقبلة ستكون مرتفعة أكثر من تلك التي دفعوها بعد التسوية الرئاسية في العام 2016. منذ تأسست دولة لبنان لم يتوافق اللبنانيون على تعديل دستور أو حل أزمة أو وقف حرب من دون حضانة أو رعاية أو وصاية دولية مباشرة أو عبر طرف عربي. حتى نشوء دولة لبنان الكبير ما كان ليحصل دون رعاية فرنسية مباشرة وعلنية، ولا كان نيل الاستقلال ليتيسر دون دعم بريطاني من وراء الستارة. يتابع سجعان الأزي: لقد فشلنا في خلق ضمير وطني مشترك يشكل مرجعية الحلول، يعزز وجود لبنان كدولة وطن ويبقي الخلافات السياسية تحت سقف الدولة. جميع صراعاتنا في القرنين العشرين والحادي والعشرين تنتمي إلى ما قبل نشوء دولة لبنان الكبير، وتغوص جذورها في الغابر من القرون، فيها شذى المدائن الفينيقية وروائح الفتوحات الإسلامية وطيب إمارة الجبل وعبق القائم مقاميتين وعطر المتصرفية. والدليل أن كل ما اندلعت بيننا أزمة سياسية أو دستورية أو عسكرية نفكر فوراً بتغيير دولة لبنان. هذا المنح الأقصى يكشف مدى ركاكة الوحدة الوطنية من جهة، ومدى استخفاف المكونات اللبنانية بدولتهم من جهة أخرى، إذ يعتبرونها تتهاوى من نسمة هواء. فلأي شعب إذن تفتح أقلام الاقتراع في 15 أيار المقبل، ولأي دولة؟ لا تتصرف فئات لبنانية كمكونات متحدة في وطن وكيان ودولة حول مبادئ الديمقراطية والحرية والشراكة والحضارة، بل ككتل بشرية جمعتها الصدفة أو العنوة في هذه الأرض، فأخذت تتشكل وتتفكك على مدار الأيام وتجتمع وتتفرق على هوى المصالح الفئوية. تقتل وتتقاتل على وقع لعبة الأمم، يصعب على لبنان البقاء دولة موحدة فيما كل مكون أسير أصوله الجغرافية والدينية ويربط ولاءه للبنان بانتماء لبنان وانحيازه إلى تلك الأصول الغابرة ودولها، وجميعها تبقى دون عظمة لبنان. ويتابع سجعان الأزدي في النهار: لسنا الشعب الوحيد المتعدد الجذور، فشعب الولايات المتحدة الأمريكية يتألف من جماعات أتت من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا ومن أعراق وأديان مختلفة، لكنها قطعت حبل السرة مع بلدانها الأصلية واندمجت شعبا أمريكيا متحدا، وأقسمت اليمين الصادق على نهائية أمريكا والتزمت دستورها وسياستها. لم يربط الأمريكيون من أصل أوروبي على سبيل المثال ولاءهم لأمريكا بانحياز أمريكا للدول الأوروبية، بل حافظت هذه الجماعات على ولائها المطلق ودافعت عن سياسة واشنطن، خصوصا حين كانت مخالفة لسياسة دولها الأم. الدول المركبة من أعراق وطوائف وثقافات مختلفة اعتمدت دساتير فيدرالية ضمنت تعدديتها في اتحادها، فوفرت لها النمو والازدهار والمساواة والخصوصيات. أما لبنان المكون من جماعات متمايزة ومتضادة، فاعتمد دستورا مركزيا فتعسر وتحارب وترنح. إذا كان هناك شبه إجماع على أن النظام المركزي سقط، فاللبنانيون لم يتفقوا بعد على صيغة الدستور البديل، أهي اللامركزية الموسعة أم الفيدرالية؟ الحق يقال إن بناء لبنان فيدرالي كان شبه مستحيل عام 1920، لأن تأسيسه لم يحظى على إجماع مكوناته، ولكانت الفيدرالية أنذاك ستؤدي تالياً إلى حالات انفصالية وانضمام البعض إلى إحدى الولايات السورية. رغم كل الاحتياطات التي اتخذت لإعطاء أفضل الفرص لانطلاق لبنان الكبير، لم نلمس فيض الوحدة اللبنانية في المائة سنة المنصرمة. الحالات الوحدوية كانت بمثابة هدنة في الصراع القومي والطائفي، معا وضعنا دساتير وحققنا الاستقلال وانتخبنا رؤساء وألفنا حكومات، فازدهرت البلاد ونمت، لكن كل ذلك كان يهوي أمام أول امتحان يستدعي وحدة ولاء للبنان فقط. كان التقدم الاقتصادي منفصلاً عن المراوحة القومية، وحين التقيا أخيراً ارتطما وسقط الإسنان. ويختم سجعان الأزي: كل هذه المخاوف تسترجع عشية الانتخابات النيابية، خصوصاً أن الشرخ اتسع بين فكرة لبنان ومشاريع مكوناته وبين النظام الديمقراطي والأداء غير الديمقراطي، لذا وجب حسن الاقتراع لئلا تتحول الديمقراطية سلماً يتسلق عليه أعداؤها للوصول إلى السلطة وممارسة الحكم ضد مبادئ الديمقراطية والشراكة والمساواة والحرية. لقد ساعد بعضنا دول الجوار والمحيط للانتقام من قيام الكيان اللبناني، فمتى نساعد معا لبنان في الانتقام لوجوده، فينتصر الكيان وتستعاد الشراكة على أسس جديدة. انتهت مقالة سجعان الأزي في افتتاحية جريدة النهار.
معك كل الفرق.
تغريدات تستاهل أنه نوقف عندها. أكثر من تغريدي كتبها الكاتب السياسي الأستاذ الياس الزغبي، ولكن بدي أبدأ من نقطة ترتبط بموضوع النزوح السوري لنرجع نروح إلى تغريدة أخرى حول وزارة الداخلية ودورها. كتب مبارح الأستاذ الياس الزغبي: من أين لنا في لبنان رجب أردوغان يعيد مليون نازح سوري إلى سوريا؟ عندنا عجب العبان. أستاذ الياس الزغبي الله معك.
أهلا وسهلا.
يعني عن طول عندك تغريدات فيها هيك من مال لعب على الكلام، من مال فيها نقد لازع، تضع الأصبع على الجرح. اليوم يمكن كتار ما عم يحكوا بموضوع النزوح السوري، صار منسي نوعا ما، ولكن حضرتك عم ترجع بتركز على الموضوع لأنه هو مشكلة جوهرية بنيوية، وما فيك تعمل مشاريع ولا إصلاحات من دون ما تاخد هذا الوجود بعين الاعتبار. ليش كتبت هيدي التغريدة؟ تتقول شو؟
طبعا خلفية التغريدة هو قرار رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بإعادة مليون نازح سوري من أصل حوالي 3 مليون موجودين بتركيا. طبعا هيدا قرار سيادي تركي. نحن بنتمنى أنه لبنان يكون عندنا قرار سيادي لبناني بإعادة مئات ألاف، خاصة أنه هالسلطة القائمة بتقول أنه صار في مناطق آمنة بسوريا وكذا. ولكن حقيقة الأمر مش تقصير المجتمع الدولي بدعم النازحين أو برعايتهم حتى في أماكن عودتهم إلى سوريا. المشكلة هي في إرادة النظام السوري أنه يسترجع أكثرية معارضة له إلى سوريا.
ماذا معارضة لإله يا أستاذ الياس؟ لو معارضة لإله ما كانت بالانتخابات رجعت ردته، ومطرح ما هن انتخبوا معه بالقوة، وين معارضة؟ مين مسترجع عارض؟
طبعا يعني منشان هيك بسؤالك هو الجواب انه راحوا تحت الضغط. يعني هودي اللي معارضينه لنظام الأسد اضطروا يروحوا تحت التهديدات، ونقلون بالوسطات طبعا واضحة كانت. فإذا بتعبر عن إرادتهم هالانتخابات الحقيقية والحرة. هني صحيح بلبنان خارج إطار السيطرة للنظام السوري، ولكن فعليا هني تحت سيطرة هذا النظام من خلال المخابرات الأصيلة أو الوكيلة، يعني مخابرات النظام المباشرة أو المخابرات الحزبية التابعة لحزب الله وغيره الموجودة في لبنان.
رح نروح على تغريدة تانية كتبتها حضرتك أستاذ الياس الزغبي، بتقول: وزير الداخلية قدم صورة زهرية عن الانتخابات أمنيا ولوجستيا وماليا في لبنان، والانتشار موجها انتقادات لهيئة الإشراف ورئيسها ومبررا الحشد الأمني المرافق لأحد المرشحين. ولكن بمسألة الضغط على أو الاعتداء على بعض المرشحين اكتفى بالقول أنه الأجهزة والجيش ما كان عنده علم بالمخطط. يعني برأيك في تمييز اليوم بمتابعة المرشحين؟ يعني طبعا نحن عم نجرب من ضمن الصمت الانتخابي انه ما يكون في عنا اي انحياز، ولكن ضروري نضوي على هيدي النقطة.
طبعا يعني كلام وزير الداخلية امس كان بمعظمه كلام مسؤول او موزون، ولكن هيك في ثغرة مفاجئة بهذا الكلام انه نحن ما كنا على علم بالمخطط. يعني المخطط بالسرفند هو مخطط يعني عمليا نفذوه ضغط وتكسير وترهيب للناخبين وللمرشحين. والطامة الكبرى كانت في بعلبك، يعني من خلال الضغط المباشر والتهديد على 3 مرشحين من الطائفة الشيعية ضمن لائحة بناء الدولة، وأجبرون على الانكفاء عن الترشح مع الاعتداءات المباشرة كما تعرض يعني أحد المرشحين حسين رعد.
نعم.
ايه طبعا. فاذا كل هيدي كانت مسؤوليه وزاره الداخليه ومسؤوليه الاجهزه. عم بيقول الاجهزه ما كانت على اطلاع على المخطط. هي الاجهزه بتتابع الارض، بتتابع شو عم بيصير، بتتابع. طيب
طبيعي
ما تفترض انه ما كان على اطلاع مسبق.
نعم.
لم يطلع لاحقا شو الاجراءات اللي اتخذت أمنيا عسكريا مخابراتيا؟ ما شفنا أنه في أي إجراء اتخذ لمنع الاعتداء أو الضغط على المرشحين وعلى الناخبين.
طيب استاذ الياس زغبي، اليوم في انتقاد ايضا لوزارة الداخلية انه عادة صمت الانتخاب ما بيكون قبل اقتراع المغتربين ولا بيكون قبل انتخاب الموظفين، لأن القانون الحالي ما بيشمل ببنوده أي دعوة لهذا الموضوع، وبالتالي أقرت وزارة الداخلية مواعيد للصمت الانتخابي قبل هودي الاثنين أو قبل هودي الموعدين، وكان هذا القرار لافت، وإذا بدك كل القوى السياسية اللي رضخت من دون ما تعترض كمان انطرح علامة استفهام لمصلحة من ممكن يكون تمرير هذا القرار، ليش السكوت عليه، كيف بتقرأ كل هذه المخالفات اللي عم بتصير، وهيدي مش أول وحدة يعني.
نعم طبعا، اولا صار في توسع بتفسير القانون، قانون الانتخابات ما بيشمل لا المغتربين ولا بيشمل الموظفين، الصمت الانتخابي هذا توسع افتراضي، يعني توسع استنسابي بالاحرى، ربما يكون له جانب ايجابي من شان تخفيض حده الخطاب التحريضي الهائل اللي شاهدناه بالايام الماضيه، ولكن كمان هيدا بيخفي ضمنه نوع من التمييز مع المغتربين، يعني ما المغتربين هلأ بحاجة لكتير إشياء تطلعهم على مسؤولياتهم. لحد هلأ أنا على اتصال يومي بمغتربين في أستراليا من أقرباء وأصدقاء وفي أمريكا الشمالية وحتى في أوروبا، كلهم عم بيشكوا أو نسبة كبيرة عم بيشكوا أنه لحد هلأ بعدهم ما تبلغوا وين بدهم يقترعوا، يعني في قسم تبلغ في قسم ما تبلغ. ثانيا لوائح الشطب ما تعممت بشكل اللازم والسهل الاطلاع عليها تيتأكد هالمغترب انه اسمه وارد او لا. فاذا قصة الصمت الانتخابي عم تفرض على شريحة واسعة من القوى السياسية اللي عندها قدرة على تحريك المغتربين وتوجيههم واطلاعهم على الحقائق، صار عنده عجز لأنه ممنوع هلأ بقى قبل 24 ساعة أو 36 ساعة أنه تقدر تساعدهم لهالمغتربين على كشف بعض المعلومات اللي هن بحاجة إلى تيتوجهوا بشكل صحيح وسليم إلى صناديق الاقتراع.
وفي مشكلة تانية أنه إذا المرشحين ما عم يقدروا يتوجهوا لناخبينهم، كمان الدولة ما عم بتقوم بالدور الكافي واللازم لحتى تعود عن هذا النقص، يعني ما عم نشوف في هذا التوجيه.
طبعا بالداخل واضحة جدا أنه بحجة لأنه هالمرشح ممكن يتعرض لاعتراض شعبي بهالمنطقة، فمنحرك يعني حشد من الأمن ومن العسكر لحمايته. بالمقابل في مرشحين كتار ما بيقدروا يقوموا بأي حملة انتخابية بمناطق أخرى، في رؤساء لوائح مش قادرين يقوموا بأي يعني اتصال بأي اجتماع لمجموعة من الناخبين في منطقة معينة. تصوري أنه مثلا حدا من لائحة معارضة لحزب الله رئيس هذه اللائحة يستطيع أن يقوم بنشاط ضمن الضاحية.
هلا يمكن أفضل ما نسمي ونذكر لوائح.
أوكي بس أنا أعطيتها النموذج. نعم. أعطيتها النموذج تقول إنه إيه في تمييز.
لأنه نحن ملتزمين، نحن عم نضوي إذا بدك على الأمور مثل ما هي، بس نوعي الناخب أكثر.
أنا ماني عم بعمل دعاية لحدا. نعم. أنا ماني مرشح أولا ولا بهمني أعمل دعاية لحدا أو روج
لمرشح،
ولكن أنا عم بلاحظ الأشياء العامة اللي عم بتصير.
نعم
هناك تمييز في الحمايات الأمنية وفي توفير المناخ الديمقراطي والاجتماعي السليم لمرشحين كثر معارضين لهذا النظام أو هذه السلطة.
استاذ الياس، بعيدا عن تغريداتك لفتتني هيك تغريدة على تويتر، ومرات الناس بيكتبوا أمور فعلا بتأثر فيك. حدا كان عم بيقول لغير الآبهين أو المقاطعين أو لأصحاب الاقتراع بورقة بيضة، ذكرهم بقول لميخائيل نعيمي بيقول لهم هنالك قوم يشكون ولا يحكون ظفرا بظفر للخلاص مما يشكون، أولئك هم النعابون والهدمون، وبيقول لهم ما تكون واحد منهم يا شركائنا بالوطن. قديش مهم برأيك شو ما كان خيارك تعمله، ولكن ما تقاطع ولا تقترع بورقة بيضاء.
ومن مخيل نعيمي إلى كل أذن تسمع في لبنان، المقاطعة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، أنا بعتبر أنه هيدا مش هيدي مش انتخابات اللي نحن مقبلين عليها، هيدا استفتاء.
نعم.
استفتاء ما بين نعم أو لا، نعم للدولة ولا للدويلة، أو لا لكل ما يمس بسيادة الدولة ويضغط على مؤسساتها العسكرية والأمنية والسياسية ويشل أعمال الحكومة ويضرب القضاء ويمنع التحقيق، كل هيدا في الناس مدعوين يقولوا له لا.
نعم.
وهين ساعتها نختار ما بين اللي بيقول هو مع الدولة واللي بيكون فعلا عم بيحزز سيطرة الدويلة على الدويلة والسلاح غير الشرعي على السلاح الشرعي.
ليش برأيك هل قد في تشديد من دار الفتوى على مشاركة السنة بالانتخابات بكثافة، وهذا التعارض يعني بين المرجعية الروحية وبين المرجعية السياسية لدى الطائفة السنية؟
يعني بالحقيقة موقف دار الفتوى هو استشعار وطني عميق بخطورة المقاطعة. المقاطعة، أنا سمعت كلام إنه المقاطعة هي بترفع الغطاء الشرعي عن الدويلي. بالحقيقة العكس هو صحيح. المشاركة هي اللي بترفع الغطاء السياسي والغطاء الطائفي عن الدويلي. إذا ما شاركنا يعني معناها عم نترك مجال للقوى اللي بدها الدويلي، اللي بدها تضرب الدولة مؤسساتها وتصادر شرعيتها وقرارها وسيادتها، بنكون عم نترك لها المجال لتتغلغل أكثر وتستغل بعض ضعفاء النفوس والأصوات اللي بتأيد هالجهة هيدي إنها تربح بالانتخابات. فإذا منطق يعني هالقول هالمعادلة إنه المقاطعة ترفع الشرعية عن سلاح الدويلي هي فعلا معادلة خاطئة. الصحيح أن نقول المشاركة الكثيفة الفعلية الواعية هي اللي بترفع هذا الغطاء عن السلاح غير الشرعي.
نعم. على كل حال دايما في عنا تعويل إذا بدك أستاذ الياس على وعي المواطن اللبناني لحتى يحكم ضميره فعلا ويعرف أنه هيدا مش مجرد يوم عادي، هيدا واجب وطني كل مواطن حق مدعو أنه يمارسه، لأنه ما فيك تتقاعس عن دورك ولا تستقيل منه، لأنه كل واحد شو ما كان شأنه صغير ولا كبير له دور بالمحافظة على لبنان، بتداول السلطة، بإعادة بناء لبنان، بالإنقاذ اللي نحن بحاجة له. فهذا واجب وطني، ليس مجرد انهار أو انتخاب عادي عابر.
نعم. يعني بالحقيقة نحن أمام اختبار وجودي، وأكاد أقول اختبار كياني، يعني يبقى لبنان أو لا يبقى. هيدي مش انتخابات هيك لنشوف مين الأكثرية وأي اتجاه الأكثرية، هيدي انتخابات مثل ما قلت استفتاء على مستقبل لبنان. بدنا لبنان دولة سيدة مستقلة صاحبة قرار شرعي، عندها سياسة خارجية واضحة، تتجه إلى الخروج من صراعات المحاور وتكون دولة محايدة حيادية إلا بالقضايا الإنسانية الكبرى مثل قضية فلسطين مثلا،
القضايا المشتركة مثل ما قال سيدنا. نعم. مثل ما قال غبطة أبينا البطريرك، القضايا العربية المشتركة.
نعم طبعا، لو نحن ملتزمين بميثاقين مهمين بالعالم، في ميثاق جامع الدول العربية إقليميا وميثاق الأمم المتحدة وكل شرع حقوق الإنسان والحقوق السياسية والمدنية والشرع الدولية المعروفة. لبنان
مش
موجود هون في هذا الإطار. أي محاولة لإخراج لبنان من الشرعيتين العربية والدولية تحت اسم الانتماء إلى محور للدفاع عن مسألة ما أو مشروع ما، بيكون لبنان عم يتشوه مصيره وعم يتاخذ على غير بيئته، على غير منحاه وعلى غير سياقه التاريخي الطبيعي.
على كل حال مش بعيدة عن لبنان قصة الحياد، لطالما نحن كنا بمجموعة دول عدم الانحياز، يعني ولو كانت تلاشت مع الوقت، ولكن عنا هذا التوجه من زمان مش جديد.
قبل
علينا
عدم الانحياز في عندك لا شرق ولا غرب.
مزبوط.
صحيح.
في عندك دستور.
وقت قال جورج نقاش انه دو نيغاسيون لفون با ايناسيون، او لا اين ما بيعملوا دولة، بس نحن بحاجة هلأ لنعم بين هاللاين، نعم للبنان وقت بتقولي نعم للبنان المحايد الحيادي، يعني نعم لدولة مستقلة مستقرة سيدي صاحبة قرار شرعي وعندها سياسة خارجية واضحة ما بتعتدي على حدا ولا بتسمح لحدا يعتدي عليها. ضمن هذا الحياد الناشط الإيجابي يمكن أن يكون لبنان مستقبل، ولا مستقبل للبنان خارج هذا الحياد. لأنه إذا عملت حياد من برا ساعتها الاتفاق بين اللبنانيين على مشروع سياسي داخلي بيصير سهل جدا، لأنه ما بيعاد في انتماء للخارج، ما بيعاد في استقواء بأي محور بأي قوة خارجية. وتعمل حياد لبنان لازم يقترن بالحوار الداخلي لاختيار صيغة حياة مشتركة، هالمودوس فيفندي اللي بيجمع بين اللبنانيين، وبيصير سهل جدا. لأنه أنا مثلا كمسيحي ما بيعار عندي انتماء ما بعرف مين للغرب وبيستقوي بحدا، ولا المسلم الشيعي أو السني أو الدري من مكان يكون ما بيعاد عنده مرجعية يستقوي فيها.
كل حال ما في
إحنا ببعضنا
بطبيعة الحال لبنان. كل حال بطبيعة الحال ما في تماثل بالموضوع، لا بالاستقواء ولا بالسلطة ولا بالهيمنة.
طبعا
ما
أنا حبيت أقول إنه كأني عم شبه استقواء باستقواء، هيدا مش مزبوط. لأنه الانتماء الحضاري والثقافي منه استقواء، بينما الاستقواء بالسلاح والمال الخارجي هو الاستقواء الفعلي.
بشكرك كتير الكاتب السياسي أستاذ الياس الزغبي على هذه المداخلة، وعطول نحن عم نتابعك على تويتر.
أهلا وسهلا.
شكرا لك.
شكرا.
عيرة على العشرة، عبر فكر قرر علي الصوت، انت مش وحدك وسوا منعمل فرق.